حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا والشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن قريبة بن الحصيب قال أنه قال لا مقيد إلا للعلم أو حمل. قال قد أحسن، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل، ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. ووجع في سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزلا فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، قال اجعلني منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال تلقت بها عكاشة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر المؤلف فيما تقدم أبوابا أو بابين مما يدل على فضل التوحيد وما يكفر التوحيد من الذنوب، ثم أتبع ذلك بهذا الباب لبيان معنى تحقيق التوحيد، والباب مرتبط بالذي قبله. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا معنى تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد يكون قد أخلص لله سبحانه وتعالى وصفى عقيدته من شوائب الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والشبهات والمعاصي، لأن المعاصي بريد الشرك، فيها معنى الشرك. لذلك يكون حقق توحيده وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة، أمة كقدوة. الأمة أبلغ من كونه إمام، وإمام دون الأمة، وإن كان الإمام أيضا يؤتم به ويقتدى به، ولكن الأمة أبلغ من الإمام. كان أمة قدوة، معلما للخير وداعيا إلى الخير، وكان قانتا لله، مطيعا وعابدا ومواظبا على عبادة الله لا يكفر، وكان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين بل تبرأ من المشركين. حتى من أقاربه نال هذه الدرجة لأنه حقق مقام الصبر ومقام اليقين. لتحقيق مقامين الاثنين ينال الإنسان الإمامة في الدين. إذا حقق مقام الصبر بحث نفسه على طاعة الله ومرضاته بابتغاء مرضاته وجنته، وحبس نفسه عن المعاصي خوفا من سخطه وغضبه سبحانه، ورضي بقضاء الله وقدره، وحبس نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره، اي الصبر على الطاعه، الصبر عن المعصيه، الصبر على مر القضاء والقدر. إذا حقق هذا المقام ثم سار على يقين في دينه وعقيدته وعبادته ومعرفة ربه، لا يكون مضطربا في عقيدته متحيرا لا يدري هل هو على الحق ولا الباطل، بل على يقين ثابت في دينه وعقيدته. وهذا أهم شيء في الدين، أن يدرس الإنسان العقيدة ومباحث الإيمان حتى يكون على يقين، لا يكون فكثير من طوائف الكلام وفي مقدمتهم وإن كانوا أقربهم على شاعرة دائما في حيرة في قلق، ليسوا على يقين فيما يعتقدون نحو ربهم، وإن كانوا يقولون وهم يقولون هو في كل مكان بذاته لكنهم مترددون، لا يدرون أين ربهم ولا يدرون هل هو في العلو أو في السفل، ولذلك انتهى أمر شيوخهم إلى الحيرة والندم. لا يصل الإنسان إلى درجة الإمامة في الدين إلا باليقين بعد الصبر، وبالصبر ينال اليقين نفسه. لذلك نال إبراهيم هذه الإمامة واتصف بهذه الصفات، إذن هو ممن حقق التوحيد. ويريد الشيخ من صوت هذه الآية أن يتدبر طالب علم في مثل هذه الآية فيحاول أن يلحق بمن حقق التوحيد كإبراهيم الخليل وأمثاله. ثم قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وصف السابقين الأولين بهذه الصفات، وهي صفات من حققوا التوحيد. الذين هم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعملون صالحا ويتنافسون في الصالحات ويتسابقون في ذلك ومع ذلك يخشون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم المتلوة المنزلة القرآن، بآيات ربهم القولية التي تدل على وجود الله تعالى وقدرته وإرادته، بآيات الله تعالى التي أظهرها لأنبيائه معجزة لهم لتدل على صدق دعواهم بأنهم رسل الله، يؤمنون بذلك كله. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون بالله تعالى في عبادتهم، لأن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لذلك يصبح أشرك بالله. ومن أخلص العبادة لله تعالى لا يلتفت بعين خلقه إلا إلى الله، هو المحقق للتوحيد. الحسين بن عبد الرحمن أحد تابع التابعين قال: كنت عند سعيد بن جبير من كبار تلامذة ابن عباس إمام فقيه، وقال سعيد بن جبير للحاضرين: من رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، البارحة الليلة التي قبل ليلتك، ولا يقال لها البارحة إلا بعد الزوال، وقبل الزوال يقال لها الليلة، من رأى منكم البارحة الكوكب الذي انقض؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيت. ثم استدرك على نفسه خاف أن يظن إنه إنما كان مستيقظا في ذلك الوقت وغير نائم أنه في الصلاة، لو لم يستدرك يظن الناس إنما رأى الكوكب لأنه كان في صلاته فرأى. فأراد رحمه الله أن ينفي هذا المفهوم لئلا يكون من الذين يمدحون بما لم يفعلوا، ولو كان في صلاة هم كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، كانوا حريصين جدا على إخفاء حسناتهم خشية الرياء. فقال: ثم قلت: أما إني لا أكن في صلاة. أما بمعنى ألا، حرف استفتاح. ألا إني لم أكن في صلاة عندما رأيت الكوكب، لا تظن لأني كنت في صلاة، الصلاة هي التي شغلتني عن النوم، لا، ولكني لجنت، إنما كنت مستيقظا في ذلك الوقت لأني لجنت. كما يقولون: الكلام ذو شجون، يدخل الآن في بعض آخر. قال: فما صنعت إذن إذا كنت لجنت؟ ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت، استعملت الرقى، الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الدليل على استعمال الرقية للذين؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي شيخه من التابعين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحسين أحد الصحابة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو شفة أو حمى أو حمية أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أنفع بإذن الله وأشفى بإذن الله وأولى إلا ما كان من عين أو ثمة. الرقية من حيث هي جائزة ما لم تكن شركا، ولكن أنفعها بإذن الله وأشفاها وأولاها ما كان من عين، من أصابته عين أو ثمة من لدغ. ليس في هذا حصر جواز الرقية أو كونها نافعة في الأمرين، ولكن هذا كقولهم: لا فتى إلا علي. والفتية كثيرون، ولكن ليسهم كلهم كعلي. كذلك الرقية جائزة من أي مرض، ولكن أنفعها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو حمى، هذا معناه. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من علم علما وعمل به قد أحسن، وإنما المسيء من يتخبط في جهل ويعمل بدون علم، أو يعلم ولا يعمل، هذا هو المسيء. لكن من بلغه شيء وعلم من السنة وعمل قد أحسن. إذا قد أحسنت على ما فعلت. وما ذلك؟ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم حين ليلة الإسراء وحين في أي وقت من الأوقات وفي أي مناسبة يعلمها الله. عرضت الأمم كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهب أو الرهيل، عدد من الناس دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي آخر معه رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد، يبعث وحده، مع العلم أنه بلغ الرسالة ودعا وأوذي وصبر، ولكن لم يؤمن به أحد، يبعث وحده. يدرك عليه ثواب عظيم، المراد بالثواب العظيم شبع يراه من بعيد أشخاص، عدد من بني آدم يراه من بعيد ولا يتأكد من أشخاصه ومن ذواته. فظننت أنهم أمتي، وهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. ظن إن هذا الثواب العظيم من أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذه منقبة لموسى والمؤمنين به رضي الله عنه وعنهم. ولكن انظر إلى الأفق، هذه الجملة ذكر بعض الشروح إنها سقطت من الأصل، وفي إمكان طالب العلم أن يثبتها بهامش الكتاب. بعد هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى الأفق، فنظر فإذا سواد عظيم، خلق كبير، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انفادت أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأمة موسى، وإن كانوا في الكثرة قد يكونوا متفقين أو متقاربين، لكن امتازت هذه الأمة فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هذه الجملة ثم نهض فدخل منزله، فتركهم في مجلس، فجعلوا يبحثون، فخاض الناس، خاضوا في الحديث، في أولئك من هؤلاء؟ هل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم وشرفهم الله بصحبته، يعني كبار الصحابة؟ قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هاي ليسوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كبرهم بعد أن كانوا في الجاهلية أشركوا بالله ثم أكرمهم الله بالإسلام وبصحبته عليه الصلاة والسلام، لا، بل الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. لاحظوا إنهم يبحثون في العمل ولم يبحثوا في الأنساب والأحساب، لم يقولوا لعلهم من آل البيت من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لا علما منهم، لأن هذا غير نافع. القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكون الإنسان من آل البيت غير نافع بدون إيمان وعمل صالح. يعلمون إن القضية قضية الإيمان والعمل الصالح، لذلك اتجهوا هذا الاتجاه وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه ما قالوا وخوضهم في هؤلاء وفي الاجتهاد. يقول بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في معرفة ما لا يعرف الإنسان من مسائل الدين، ولكن المجتهد لا يجزم، يقول لعل الصواب كذا، لعل هذا هو الصواب، لا يجزم جزما يقول هذا هو الصواب، لأنه لا يرى إليه، ربما يقع في القول في دين الله بغير علم، ولكن يستعمل لعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقال هم الذين لا يسترقون. هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا إلى درجة كمال التوكل. من كمال توكلهم واعتمادهم على الله لا يسترقون. إذا احتاجوا للرقية لمرض لا يطلبون من يسقيهم ولا يبكون. ولو احتاجوا للاستشفاء إلى الكي لا يطلبون من يكويهم. هذان الطلبات جائزة، لكن من كمال التوكل تركهما، أو تركهما من كمال التوكل. طلب الرقية وطلب الكي لا ينفي التوكل من الأساس، ولكن ينفي كمال التوكل، لأن فيه معنى الطلب والاستعطاف والالتفات إلى غير الله. لذلك نفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي إنسان ينفع أخاه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لو زار مريضا ورقاه أو كواه بدون طلب منه هذا محسن، ولكن المريض الذي يطلب من الذي يسترقي ويكتوي هذا وقع في خلاف الأولى، وقع فيما يتنافى مع كمال التوكل، وإن كان أصل التوكل باقي. ولا يكفي هذا استعمال الأسباب المباحة المشروعة، لأن هذه من الأسباب المكروهة أو هي خلاف الأولى. لكن من استعمل الأسباب المشروعة المباحة التي ليس فيها شيء من الالتفات إلى غير الله بل شرعها الله، هذا شيء مشروع، وتركها قد يقدح في الشريعة وفي الحكمة. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب. ولو حاول الإنسان أن يولد له مولود، أن يجد له مولودا هكذا دون أن يتزوج، ماذا يقال له؟ يطلب مولود ولكن ما يتزوج، فيضرب فيتمنى أن يكون أعلم أهل بلده، لا يطلب العلم، ويحاول أن يكون أغنى الناس، لا يكتفي، جالس في البيت يديره الولد وهو في البيت، فيصبح عالما وهو في بيته، فيصبح أغنى الناس وهو في بيته. هذه من الأمان الباطلة، هذا يسمى أماني، هذا متوكل ليس لمتوكل. المتوكل يأخذ بالأسباب المشروعة ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، يطلب العلم ويجد ويسهر ويعلق ويكتب ويسجل ويعتمد على الله في نجاح هذه الأسباب ليتعلم علما نافعا. يعمل الأسباب لكسب المعيشة أي سبب مباح ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، ويتزوج الولود الودود ويتوكل على الله في أن يرزق ولدا صالحا وهكذا. وإلا لو حوربت هذه الأسباب معنى ذلك بما يكافح على مجهود في الأكل وعلى من عطش في شرب الماء، هذه كلها أسباب. إنما الأسباب التي تتنافى مع كمال التوكل لا مع التوكل مثل هذه الأسباب المذكورة الآن. أما التطير فسيأتي له باب خاص. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بهذه الصفات، قام عكاشة بن مسر ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الله دعوته حالا فبشره وقال أنت منهم. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، ولم يقل يا رسول الله اجعلني منهم. وهذا توسل بالسالكين، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وممن دونه من الصالحين هو التوسل بالسالكين الذي أخطأ فيه جمهور المسلمين إلا من شاء الله. ولو كان عكاشة ومن معه على مفهوم جمهور المسلمين اليوم كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله منه هو من عند نفسه، كما يقول القائل الآن إذا اشتد به الأمر أغثني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ولا يعلم هذا الغافل، لأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له القائل ما شاء الله وشئت عطف مشيئته على مشيئة الله بالواقع التي تقتضي الجمع بينهما غضب من ذلك، ما شاء الله وحده. هكذا يفهم الصحابة كيفية التوسل للسالكين. هذه القصة الصغيرة ألحقها لقصة الاستسقاء. العربي الذي دخل هذا المسجد وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليغيث العباد والبلاد، ثم بقصة عمر في عام الرمادة اجمع هذه الوقائع لتكون لك أدلة قاطعة، لأن معنى التوسل في الصالحين طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية الذي يبدو. قال ادعو الله أن يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة.
رحمه الله تعالى إحنار أدلة قوية وصريحة في معنى تحقيق التوحيد.
هؤلاء ما نالوا هذه الدرجة العظيمة إلا بتحقيقهم للتوحيد، اعتمدوا على الله، تركوا الأسباب التي هي خلاف الأولى وإن كانت جائزة، ومن باب أولى أنهم لا يلتفتون إلى الأسباب الأخرى غير الجائزة لتحقيقهم التوحيد، ونالوا هذه المنقبة وهذه الدرجة.
في المجال الأولى معرفة مراتب التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات أوليائه بسلامته من الشرك، الخامسة فضل ترك الرقية وزيه من تحقيق التوحيد، السادسة فضل الجامع لذكر الاتصال والتوكل، السابعة عرف علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك ليس بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عفو الأمم عليه السلام. الحادية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة ليلة الاستجابة للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجب واحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العذر وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم السلوك في القلة، السادسة عرف علم السلف من قبل قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم ان الحديث الاول وعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف ان يدخل الانسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة ويقدر انت منهم علم من فعل من نبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاجم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
المسألة الأولى يعني الترجمة نفسها تدل على مراتب الناس في التوحيد. من الناس من يحققون التوحيد ويصلون إلى درجة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن من الناس من هو دون ذلك. الذين دون ذلك أنفسهم مراتب متفاوتون، وكلهم من أولياء الله تعالى. أولياء الله تعالى متفاوتون في درجاتهم، كما أن أعداء الله متفاوتون في درجاتهم. الكفار الصبحاء، المنافقون، المذبذبون، وكذلك المؤمنون. وإن كانوا درجات لا يخرجوا كلهم من كونهم أولياء الله تعالى، لكنهم يتفاوتون. الثانية معنى تحقيق. نعم ماذا أفعل؟ التسوء لازم، لكن المسجد لا تغير الناس. الثانية إلا إذا كان تصوير الجمادات والأشجار والأعمدة والمنارات. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ قال لكم فيما أنت ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد لفتح. ما معنى تحقيقه؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء لسلامة من الشرك. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكذب من تحقيق الإيمان. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل أو هو المتوكل. الجامع كون الجامع لتلك الخصال هو المتوكل. السابع عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم بقوله في حال قوله. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير. ممكن. وقبل ذلك قوضهم البعث والاجتهاد في معرفة أسباب ذلك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. عبد الله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، المراد بالكمية وما المراد بالكيفية. كثرته الكيفية كون يوجد فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، فضيلة أصحاب موسى إن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الثواب رعبا إلى هذا موسى وقومه. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، لو قال صلى الله عليه وسلم لسلم من الأرض. نعم، لأن فيه تتابع عليه وعليه، هذا فيه البلاغيون لا يستحسرون مثل هذا الاسم إذا كان فيه كل سمية اللغة. عرض الأمم، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، متى كان ذلك؟ الله أعلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، الصدوق له الثاني والثالث والثالث العشرة. نعم، ايوه نعم. راى النبي عليه الصلاه والسلام النبي معه الرهب، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه واحد. الثالثه عشره عله من استجاب للانبياء، حيث وجد بعض الانبياء يبعث وحده. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتيه وحده، هذا واضح. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. من يشرح؟ أيوة نعم. عدم الاضطرار بالكثرة، قد يكون الإنسان وحده هو الذي حقق التوحيد وفهم التوحيد، يذهب داعيا إلى جهة من الجهات، واقعون في الوثنيات والشركيات والجهمية، لا يستوحش بل يصبر كما صبر إبراهيم، ويدعو ويؤثر ويكسب شخصا أو شخصين أو لا يكسب، ولكن يكسب الأجر. قد يكسب أمة على القرية كلها أو على البلد، وقد يكسب شخصا أو شخصين أو لا يحصل له أحد من الأتباع كما لم يحصل للأنبياء، لكن لا يستوحش، لا يقول والناس لم تستجب لي لأن ما أنا عليه ليس بحق، وهذا ليس بمؤمن، ليس على يقين في دينه. لذلك الداعية يجب أن يكون على يقين في دينه وفي عقيدته، حتى إذا أوذي وتعب ولم يستجب له لا يتعصب ولا يستوحش ولا ينظر إلى كثرة أتباع مشايخ الصوفية الذين يتبعونهم بالعشرات وبالمئات، ليس لديهم علم ولا معرفة، ولا يفرقون بين حق الله على عباده وحقوق العباد على الله، لا يعرفون هذا من ذاك، لكن أتباعهم بكثرة لا يستوحش من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين. هذا إذا كان على علم، إذا تعلم مثل هذا العلم. العلم علم التوحيد، تحقيق التوحيد هو الذي يجعلك على يقين في دينك. ولو درست ما درست وتبحرت في العلوم وأنت لم تحقق التوحيد لست بشيء، أنت في نفسك على خطر، فضلا من أن تنفع غيرك. إذا تحقيق التوحيد ودراسة مثل هذا العلم هو العلم النافع. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. من؟ كيف معنى الرخصة؟ يعني إذا كان الرقية، إذا كان الرقية مرخصة في العين من العين والحمى فقط، معنى ذلك في غيرهما بين. والتعليل في الرخصة يشير إلى أن الرقية في الأصل غير مرخص فيها، وإنما رخص فيها من العين والحمى. أليس يدل على هذا الذكر؟ وهل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي جبرائيل، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، والنبي رقى للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا مطلقا، وقال في حق الراقي إنه محسن، من استطاع أن يحسن أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية جائزة مطلقا من جميع الأمراض ما لم تكن شركا، وكذلك الكي. لكن التعليل بالرخصة لا يفيد هذا المعنى، يتنافى مع هذا المفهوم الواسع. لذلك لو قال، ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من عين أو سمع، لو قال ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من العين والحمى، لعل هذا أولى، لأن لا يوهم هذا التعبير أنها غير جائزة في غير هذين الأمرين. نعم.
قالوا قال المراد هنا الرخصة من أراد الشرب.
هذا اللي يظهر لي، سجلوا أنتم علقوا هذا التعليق وبحثوا ودرس. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله فتحسن من انتهى إلى ما سمع. من الذي قال هذا الكلام؟ ها؟ سعيد بن جبير. فأحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، لكن حدثنا عبد الله بن عباس ما هو كذا وكذا. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، أين الأول والثاني، أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وعلم أن الحديث الأول الذي هو لا يخالف الثاني حديث عبد الله النافع. الثامنة عشرة فعد السلف أن نبه الإنسان بما ليس فيه. لكن هل هذا يعني بعده عن المزج بما ليس فيه، أو بعده عن محاولة التمزج بما ليس فيه؟ يعني هو ما يريد أن يمدح، ليس معنى ذلك لا يمدح، ما يريد أن يمدح، يعني بعدهم أن حب التمدح بما ليس فيه، لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، المعنى متغير، ولكن الأسلوب يتم على التعبير. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام علم ذلك بالوحي، دعا لعكاشه الله اوحى اليه من حيث لا يسمع الصحابه، علم ذلك وحيا من الله، لانه لا ينطق عن الهوى، لا يقول لانسان انت من اهل الجنه وانت من كذا الا بوحي وعلم من الله سبحانه وتعالى. العشرون فضيله عكاشه انه صار من الحادية والعشرون استعمال المعاريض لم يقل له لست منهم. لما طلب الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لا يجادي الإنسان بما يكره من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلق بالمعارض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو عدم مجابهته ذلك الرجل وإخباره بأنه ليس منهم لئلا يتأثر وينتصر خاطره، ولكن استعمل هذا الأسلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وأمرنا إن شاء الله شورى بيننا.